بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في صدقة الزروع والثمر والحبوب، يعني بالصدقة الزكاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يعني هذا الحديث في بيان النصاب، نصاب الحبوب والثمار، بينه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مع الإبل ومع نصاب الورق أي الفضة. ليس فيما دون خمس ذود، الذود يطلق على ما بين الثلاث إلى التسع، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني إذا كانت الإبل دون الخمس فليس الصدقة، هذا تقدم. وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا ينصبق الكلام عليه. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسخ كما هو معلوم 60 صاعا، ورد بعض الحديث في ضعف، لكن لا خلاف بين العلم فيما أعلم أنه 60 صاعا. إذن كم يكون نصاب الحبوب والثمار؟ نضرب 5 في 60، 300 صاع. هذا هو نصاب الحبوب والثمار، من تحصل عنده من هذه الثمار كالتمر نحوه، أو من الحبوب كالبر والشعير، 300 صاع فما فوق وجبت عليه الزكاة، ومن كان المحصول دون ذلك فليس عليه شيء. هذا النصاب، لكن لم يذكر في الحديث الأنواع التي تجب فيها الزكاة. النصاب واضح، وهو يعني لا شك أنه هو الصحيح، قول جمهور أهل العلم الصحيح. ذهب بعض العلماء إلى أن تجب الزكاة في القليل والكثير، وأخذوا بعموم فيما سقت السماء العشور، وفيما سقي بالثانية والنضح نصف العشور، يعني هذا عام وهذا خاص، أي ما يقدم الخاص مقدم على العام. هذا حديث صحيحين متفق عليه، النبي عليه الصلاة والسلام بين النصاب. فيما سقت السماء، هذا لفظ فيما سقت السماء، يعني سواء كان كثيرا أو قليلا، فيما سقت السماء العشر. لكن هذا الحديث مبين أو يبين أن ما دون 300 صاع ليس فيه زكاة. هذا واضح، لا تعارض بين العام والخاص، الخاص مقدم على العام. لكن ما هي الأنواع التي تجب فيها الزكاة؟ هذا فيه خلاف واسع، فيها أقوال. أضيق هذه الأقوال أنها تجب في 4 فقط، في البر والشعير والتمر والزبيب. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي بردة ابن أبي موسى رحمه الله رضي الله عنه به، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما ألا يأخذ إلا من هذه الأصناف 4، البر والشعير والتمر والزبيب. لو صح هذا الحديث لكان واضحا في هذه المسألة، ولكن حديث ضعيف. ما سبب ضعفه؟ الجواب أنه مرسل، لأن أبا بردة يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، لو قال هكذا لصار موصولا. لكن أبا بردة يخبر عما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدرك، أبا بردة تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول عن أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا وأبا موسى أن لا يأخذ إلا من هذه الأصناف 4. ما يعني نسبه إلى أبيه أو إلى معاذ؟ لو قال عن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره هذا واضح أنه متصل. أو قال عن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره فكان متصلا، لكن الحديث ظاهره أنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. له شاهد وجادة عن موسى بن طلحة عن كتاب، أو أن معاذ رضي الله عنه لم يأخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، لكن هذا أيضا وجادة وليس متصلا، لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذ لكنه وجده في كتاب معاذ، هذا أيضا في صحة النظر. ثم ليس فيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يأخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، إنما في خبر عن معاذ أنه أخذ من هذه الأصناف الأربعة، قد يكون أخذ لأنه لم يكن موجود غيرها، لم يكن غيرها موجودا فأخذ منها، يعني في صحة نظر وفي أي صراحة نظر. ثم نقول إن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لفظه في الصحيحين: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق. عمم، ليس في حب ولا ثمر، وش يفهم منه؟ أن الحب كله فيه زكاة، ليس في حب، يشمل البر والشعير والذرة والدخن وغيرها، ليس في حب، هذا له عام. وحديث لم يأخذ لا تأخذ إلا من هذه الأربعة، هذا في صحة نظر. إذن نبقى على الحديث الصحيح على العموم، لأن التخصيص هذا في صحة نظر. ثم نقول أيضا من جهة أخرى أنه ما الفرق بين البر والشعير والرز؟ يعني نقول تجب الزكاة في البر والشعير ولا تجب في الرز ولا في الذرة ولا في الدخن وغيرها من الحبوب التي هي كالبر والشعير، فما هناك فرق بين هذه وهذه، كل حبوب مكيلة مدخرة وأيضا قوت، فما الفرق؟ يعني ما تكاد تجد فرقا بين هذا وهذا، فما يعني والشريعة كلها حكمة، فالشريعة مبنية على الحكمة، لا تفرق بين المتماثلين كما أنها لا تجمع بين المختلفين أو المتفرقين. إذا ما كان يشبه، إذا ما أشبه شيئا فإنه يلحق به، النظير يلحق بنظيره. إذا نقول عندنا أولا عموم، ليس في حب ولا ثمر، وفيما سقت السماء العشور، هذه الفضة عامة. التخصيص لم يصح، لا تأخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، فيه ضعف. وثالثا أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، كل هذا يرجح أن عموم الحبوب فيها الزكاة. يعني القول الأول أن الزكاة لا تجب إلا في الأصناف الأربعة، هذا أضيق الأقوال. القول الثاني وهو أوسع منه، يقولون تجب في كل حب لكن لابد أن يكون قوتا، يعني شرط أن يكون قوتا، في الحبوب التي ليست قوتا لا تجب فيها الزكاة. مثل إيش الحبوب ليست قوتا؟ القوت معروف، مثل البر والشعير والذرة والرز والدخن ونحو ذلك، الأشياء التي يأكل الإنسان ويتقوت عليها. فيها حبوب مطعومة ليست قوتا، مثل حب الرشاد، ومثل حب السوداء، ومثل اليانسون، وأشياء كثيرة، التوابل تسمى التوابل، هذه لا يصلح بها الطعام، هذه القهوة مثلا، الهيل، حبوب هذه ولا لا؟ وليست قوتا، وهي كثيرة. القوت ما يقيم البدن كالبر والشعير والذرة والرز والدخن ونحو ذلك، الذي يقيم البدن، وأشياء التي تكون على سبيل الكمال مثل التوابل ونحو ذلك، هذه يقول ليست قوتا فلا تجب فيها الزكاة. ما الدليل على هذا القول؟ حقيقة ما في دليل واضح، ليس هناك دليل واضح، لما هو اجتهاد. قالوا هذه الأقوات التي تقيم البدن والنعمة فيها أتم، والباقي كماليات فلا يكون فيها زكاة، وهذا اجتهاد وليس عليه دليل. فنبقى على النص. النص ما هو؟ ليس في حب ولا ثمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، يعني معناها يعني معنى الحديث كل حب بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، هذا مفهوم الحديث. إذن ما الذي أخرج ما ليس بقوت؟ ليس هناك دليل يخرج هذا. إذن نقول من قال إنه لا تجب الزكاة في الحبوب التي ليست قوتا فعليه عليه الدليل، وليس هناك دليل ينص على هذا. إذن صارت أقوال، ذكرنا اثنين، الثالث وأوسع هذه الأقوال أن الزكاة تجب في كل حب وثمر في الحبوب كلها سواء كانت قوتا أو لم تكن قوتا، مثل ما قلنا مثل ما ذكرنا مثل حب الرشاد واليانسون والحبة السوداء والقهوة والهيل، كل الحبوب هذه فيها الزكاة ولو لم تكن قوتا لعموم الحديث. وأما الثمر فإنه تجب الزكاة في كل ثمر يقتات، والقول الثاني في كل ثمر يدخر ليس يقتات، في كل ثمر يدخر، هو هذا القول، ولو لم يكن مكيلا أو موزونا. والقول الثاني أنها لا تجب إلا في الثمر الذي يدخر ويكال ويوزن. يعني كم شرط صارت في الثمار؟ القول الأول شرط واحد أن يكون إيش؟ مدخرا، يعني ما في شرط واحد، الثمر الذي يدخر، وما لا يدخر فلا زكاة فيه. أنه سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال ليس في الخضروات زكاة، حديث فيه خلاف لكن يصحح بطرقه، وأثار عن الصحابة ثابتة أنهم لم يكونوا يأخذوا الزكاة من الخضروات. لماذا؟ لأنها لا تدخر، هذه يعني تؤكل في الحال، ليست من الأموال التي تبقى وتدخر، هذه تعرض وتزول فليس فيها زكاة. إذن بالنسبة للحبوب نقول الحبوب كلها فيها زكاة، القول الراجح، سواء كانت قوتا أم لم تكن قوتا، لأن كل الحبوب مدخرة. وبالنسبة للثمار نقول فيه قولان، القول الأول يشترطون شرطا واحدا وهو أن تكون مدخرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأرجح. والقول الثاني يشترطون شرطين، أن يكون مدخرا وأن يكون مكيلا أو موزونا، يعني الخلاف في الشرط واحد وهو الكيل أو الوزن، أما الادخار فهذا على القولين. ما دليل من اشترط الكيل أو الوزن في الثمار؟ قالوا لأن الحديث فيه ذكر الأوساق، ليس في حب ولا ثمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، إذن هذا يعني الحديث يفهم منها أنها تكال، فيعرف النصاب بالكيل، إذن هذه مكيلة. يقول فما لا يكال فليس فيه زكاة، لكن ابن تيمية رحمه الله قال الكيل والوزن هذا يعني وصف طردي، يعني ليس له أثر في الحكم، هذا مجرد معرفة النصاب، فلا فرق بين الكيل أو الوزن، لأن الحديث في ذكر الكيل، لو عرف النصاب من جهة الوزن وهو يوزن وجبت فيه الزكاة، إذا عرف بأي تقدير فإنها تجب فيه الزكاة. يظهر أثر هذا الخلاف في الثمار التي تدخر ولا تكال، مثل إيش؟ مثل التين والزيتون والمشمش هذه تجفف وتدخر، فواكه تجفف وتدخر، هذه ليست مكيلة ولا موزونة، لكن فيها المعنى المناسب. سمي يقول الادخار هو المعنى المناسب لوجوب الزكاة، لأن هذه أموال تبقى طوال السنة، أموال تبقى مثل التمر ففيها الزكاة حتى لو لم تكن مكيلة. هذا هو الأقرب، أن هذه الأشياء التي تبقى وتدخر فيها زكاة، بخلاف ما لا يدخر مثل الخضروات، الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان وجميع أنواع الخضار، هذه ليس فيها زكاة لأنها لا تدخر. طيب، بقي مثلا الزعفران، هل في زكاة؟ الزعفران هذا ما هو؟ هل هو حب؟ لا. هل هو ثمر؟ لا. طب هل في زكاة ولا ما فيه؟ نقول ليس في زكاة، لأنه ليس بحب ولا ثمر، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجبها في الحب والثمر. في أشياء كثيرة أوراق ليس فيها زكاة، وهي تجفف وتدخر وتباع، مثل ورق الحنة، أوراق تطحن وتباع تدخر، مثل إيش؟ مثل الزعفران، الزعفران له قيمة ويبقى، يعني مثل الأوراق ويبقى، هذا ليس بثمر. كذلك قرفة، نعم، يسمى الدرسين، هذه يعني كأنها لحاء الجذع، هذه ليست بحب ولا ثمر. وعلى ذلك فقس أشياء كثيرة، الزعتر حب ولا إيش؟ ورق، صح؟ إذا ما في زكاة. كل هذه الأوراق حتى لو كانت مما يدخر فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست في حب ولا ثمر، والنبي عليه الصلاة والسلام حصرها في الحب والثمر، ليس في حب ولا ثمر، ما ليس بحب ولا ثمر فليس فيه زكاة. أحيانا مثل جذوع الأثل، جذوع الشجر تباع ولا لا؟ تباع، تقص وتباع كخشب، جذوع الشجر هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأن الزكاة محصورة في الحب والثمر. أما ما يؤخذ من النباتات ليس بحب ولا ثمر فليس فيه زكاة. إذن هنا تبين لنا ما تجب فيه الزكاة، بطاطس خضروات ما يدخر، إذن تبين لنا الآن ما تجب فيه الزكاة، تجب في الحبوب مطلقا لأن كلها مدخرة ومكيلة أيضا، مع أن الكيل ليس بشرط. وأما بالنسبة للثمر فتجب الزكاة بشرط واحد وهو الادخار، أما الكيل والوزن فليس بشرط على القول الصحيح. باب ما جاء، يعني الصاع مثلا كم تقدير الصاع؟ الصاع يعني أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين، يعني لو أن شخصا لا يعرف، يعني ليس عنده صاع يكيل به وتعذر عليه وجود صاع، أو وجدت آصع شك فيها، يعني هل هي موافقة لصاع النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، نقول يملأ كفيه أربع مرات وهذا هو الصاع، أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين. وفيه بعض طلبة العلم يعني كتب بحثا رسالة ماجستير في تحقيق الصاع، بحث يعني مطول، ووصل النتيجة إلى هذه، أنه ملء الكفين المعتدلتين أربع مرات. وهذا يعني بعد البحث الطويل تلخصت هذه النتيجة أن هذا صحيح، وهذا ذكر العلماء من قديم، أن الصاع أربعة أمداد والمد ملء الكفين المعتدلتين. من لم يجد صاعا قل الحمد لله الدين يسر، املأ كفيك أربع مرات إذا كانت معتدلتين، ليست بالكبيرة جدا ولا بالصغيرة، إذا يملأ كفه أربع مرات هذا هو الصواب. باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد أخرجه الشيخ البخاري ومسلم. هذا يعني سبق الكلام عليه يدل على أن الأموال التي يقتنيها الشخص لحاجته ليس فيها زكاة، كالبيت الذي يسكنه والسيارة التي يركبها والثياب والأثاث ونحو ذلك، كل ما يحتاج الإنسان يقتنيه للحاجة فليس فيه زكاة. ليس على المسلم في فرسه يعني الفرس الذي يركبه، ولا في عبده أي العبد الذي يستخدمه. أما إذا كان يتاجر عنده فرس نكرة مضافة يشمل يعني يشمل الواحد والجمع، الواحد عنده عشرة يصدق عليه أنه فرسه، لأن النكرة إذا ضيفت تعم، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليس المعنى ليس على المسلم في فرسه يعني فرس واحد، لا في فرسه يعني في أفراسه ما عنده من الخيل واحد أو أكثر. واحد عنده عشرة يعني عشرين فرس، هل فيها زكاة؟ نقول إن كان قد عدها للتجارة ففيها زكاة، زكاة العروض، وإن لم يكن معدها للتجارة فليس فيها زكاة ولو كانت سائمة. ولو كانت سائمة ترعى فليس فيها زكاة، لأن السائمة زكاة السائمة في بهيمة الأنعام في البقر والغنم والإبل، أما الخيل فليس فيها زكاة لهذا الحديث ليس على المسلم في فرسي ولا عبدي صدقة. لأنه ما في في حديث ضعيف أنه على كل فرس دينار الظاهر أخذ به أبو حنيفة، لكنه حديث ضعيف، والجمهور على أنه لا زكاة في الخيل ولو كانت سائمة. كذلك العبيد ما في زكاة، عنده واحد عشرة عبيد أو أكثر يستخدمهم ليس فيه زكاة، لكن لو كان العبد يشتغل ويدفع خراجا لسيده يتفق معه على شيء معين كل يوم أو كل شهر، الزكاة في هذا المال إذا قبضه حال عليه الحول، مثل البيوت التي تؤجر السيارات ليس فيها زكاة في رقبتها إنما الزكاة في الأجرة. لا هذا عروض تجارة، عروض التجارة هذا شيء ثاني، عروض التجارة هذه موضوع آخر. باب ما جاء في زكاة العسل. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنبيسي أو التنيبي أو ايش عندكم التنيسي عن صدقة ابن عبد الله، هذا ضعيف، صدقة ابن عبد الله السمين هذا في ضعف، عن موسى ابن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق. يعني الحديث هذا ضعيف، ولذلك الصحيح أنه لا زكاة في العسل، يعني إنسان عنده مناحل يأخذ من العسل ويبيعه ليس عليه زكاة في العسل، لأن الحديث ضعيف. وحديث هلال المتعي الذي رواه أبو داود سنده صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه العشور مقابل الحماية، حمى له واديا يعني الوادي اللي فيه النحل حماه له، يعني منع يمنع أي شخص أنه يضع فيه نحل، حماه له مقابل أنه كان يؤدي العشر. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عمر رضي الله عنه صار الخليفة كتب له عامله في يسأله عن العسل، عسل الهلال هذا، قال إن أدى إليك ما كان يؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمله الوادي، وإن لم يؤدي فهو ذباب غيث يأكله من يشاء، يعني لا تحميه له. إذن نقول حديث هلال ليس فيه أنه أداها زكاة، إنما أداها مقابل الحماية. فإذا طلب صاحب العسل من ولي الأمر أن يحمي له منطقة معينة فله ذلك مقابل أنه يدفع العشر، وإذا لم يحمله فالأصل أنه لا زكاة في العسل. لكن معروف أنه إذا باعه وقبض الثمن وحال عليه الحول هذا شيء آخر، هذه صارت زكاة نقدين، أنه باعه وصار عنده مناحل كلما تحصل عسل باعه، وعنده أموال طائلة من هذا العسل، هي رأس ماله، عنده 100,000 200,000 مليون، هذه يزكيها زكاة نقدين، يعني يزكيها من القبض. إذا قبضها وحال عليه الحول، الحول يبدأ من القبض، من ملك هذه الدراهم أو الدنانير. إذا باع العسل وقبض الثمن فإنه يبدأ الحول من القبض، يعني هذه زكاة نقدين وليست زكاة عسل. باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، هذا يعني أحد شروط وجوب الزكاة، وهو أن يحول الحول على المال. حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا هارون بن صالح الطلحي أخبرنا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، هذا ضعيف، يقول زيد بن أسلم له أولاد كلهم ضعاف في الحديث. عن أبيه أي زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا، استفاد يعني ملك، سواء كان عن طريق بيع أو طريق أو إرث أو هبة أو مرتب راتب شهري أيا كان، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. ثم قال حدثنا محمد بشار أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه، وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني يشير إلى أن الموقوف هو الصحيح والمرفوع ضعيف. لكن أقول جاءت حديث أخر في هذا المعنى، أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، مثل حديث علي رضي الله عنه له شواهد يصح بها، قال عليه الصلاة والسلام ليس عليك في الذهب حتى يكون عندك 20 دينارا، فإذا كان عندك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار، بين النصاب وبين الشرط وهو الحول وبين قدر المخرج، 3 أشياء مبينة في الحديث، بين النصاب ليس عليك في الذهب شيء حتى يكون عندك 20 دينارا هذا النصاب، فإذا كان عندك 20 دينارا وحال عليه الحول هذا الشرط ففيها نصف دينار، هذا قدر الواجب، النصف الدينار يعني ربع العشر، لأن النصف 20 يعني معناها ربع العشر. إذن الحول دلت عليه حديثه حتى لو كان هذا ضعيفا المرفوع فقد دلت عليه حديث أخر، لكن استثنى من هذا خارج من الأرض، هذا ليس فيه، لا يشترط له الحول، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، إذا بدا الصلاح، إذا بدا الصلاح في الحبوب والثمار وجبت الزكاة، ويجب الإخراج عند الحصاد، يعني في وقت الوجوب وقت للإخراج. طيب لماذا نقول أن وقت الوجوب هو يوم الحصاد أو الجداد؟ لأن فيه فرق أو فيه يعني مسافة بين الاستواء وبين الجداد، يعني مثل التمر متى يبدو صلاحه، إذا أحمر أو أصفر، هنا بدأ الصلاح. كم بين بدو الصلاح والجذاذ؟ بينهما يمكن 3 أشهر، شهران أو 3، فيه وقت مدة. متى تجب الزكاة؟ عند بدو الصلاح. طيب ما الدليل؟ لو قال ما الدليل؟ الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، يعني عند الاستواء. والفرق يعني إذا قلنا بهذا في فرق، ما إذا قلنا تجب الزكاة عند بدو الصلاح أو عند الحصاد. يعني شخص عنده مزرعة ولما بدأ الصلاح بدأ يخرف ويبيع أو يأكل، لما جاء وقت الجذاذ وقد انتهى الثمر، هذا قم عليه الزكاة. لما جاء الجذاذ ما في شيء، كله قد استهلكه، لا نقول عليه الزكاة. طيب ما الدليل؟ دليل يمكن غير مشهور. نقول الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يخرص النخل عند بدو الصلاح. لماذا يخرص؟ لأن الزكاة وجبت، ولا يمكن أن يجذ الآن النخل وهو لم يتم الصلاح، هذا يعني في فساد له. ولا وأيضا لا يمنع من الأكل حتى يتم الصلاح، لأن يعني هذا في حرمان لصاحب الثمر من التفكه بالثمر، لأنه يعني أول ما يبدأ الصلاح في التمر يكون يعني يسمونه لقيط، يعني بعضه بسر بعضه تمر منصف مثلا وكذا، يعني هذا يعني شك أنه فاكهة والناس يحبون أكل هذا، يخرف ويبيعه أو يأكل أو يهدي. فإذا قلنا إنه ممنوع من التصرف لئلا ينقص الثمر، هذا فيه حرمان له، تفويت لهذه المنفعة، فلا يحرم منها. وإن ترك يأكل ربما انتهى قبل حصول أو مجيء وقت الحصاد. إذن الحل ما هو؟ أن يخرص عليه، يأتي الخارص يقول عندك مثلا 1000 صاع، سجل عليه هذا تمرك مزرعتك تحصل منه 1000 صاع، ثم يخلى بينه وبينه يفعل ما يشاء، يأكل يبيع يهدي يتصدق يفعل ما يشاء. وإذا جاء الجذاذ يأتيه الساعي ويقول أعطنا زكاة 1000 صاع على حسب ما يجب، العشر أو نصف العشر. إذن هذه فائدة الخرص، لأن الزكاة وجبت عند بدو الصلاح، ولا يمكن أن يؤخذ الآن لأنه لم يتم، لا تؤخذ زكاة إلا تمرا. ولا يمكن أيضا منعه من الانتفاع، يعني هذا في تضييق عليه. لكن أيضا يترك له قدر ما يأكل، مو بما قدر ما يبيع ويهدي وكذا، لا قدر الحاجة يترك له قدر ما يأكل. جاء في حديث لكنه ضعيف، دعوا لهم الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، لكنه مرسل ضعيف، لكنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر الساعي يقول أو الخارص يقول دعوا لهم قدر ما يقع وقدر ما يأكلون، لأن يعني بعض التمر يتساقط على الأرض وأيضا يأكل صاحب البستان هو وعياله، هذا يستثنى لأنه لا يتحصل منه، يعني هذا يؤكل قبل تمام الصلاح فرخصة يسقط عنه ما يأكل. لكن لو أخذ وباع هذا ما يسقط، يعني ما يبيعه ما يهديه ما يسقط، يعني يمكن يبيعه كله يخرفه رطبا ويبيعه فلا يأتي الحصاد إلا قد انتهى، أو يهدي مثلا سان كريم ويهدي كل ما تحصل شيء أهدى حتى ينتهي ويذهب النصف أكثر، هذا ما يستثنى، يترك له قدر ما الحاجة. يقال هذا كم عائلته 15، كم يأكلون في شهرين 3، كل يوم يأكلون صاع ونصف صاع، يحسب بهذه الطريقة ويسقط عنه قدر ما يأكل. جاء حاجات قبل، يبدو أنه ما عليه شيء، الله أعلم أنه إذا قبل تمام الصلاح إذا جاءت جائحة ليظهر لي أنه ما عليه شيء، لكن لو جذه ووضعه في مكان مثلا ثم سرق وجبت عليه الزكاة، لأنه الآن جذه وأخذه، لكن ما دام أنه مبقى على رؤوس النخل ما منه تفريط، فلو ذهب ظهر أنه ما عليه شيء. الله تعالى قواته حقه يوم حصاده، قبل يوم الحصاد تلف بأمر الله وأنه ما عليه شيء. إلى أنه للحاجة، لكن الظن يعمل به للحاجة، هنا حاجة، لأنه لولا الخرص لما جاز له أن يأخذ منه شيئا، لأنه يبدأ الآن يأخذ يبيع ويهدي ويتصرف، إذا جاء الحصاد وإذا راح أكثر من نصف كيف نعرف كم أهدى وكم باع؟ ما يمكن نعرف. إذن نرجع إلى الخرص، نقول له ما عليك افعل ما شئت، لكن إذا جاء وقت الجذاذ عليك زكاة 1000 صاع اللي خرص عليك الخالص، تسوي ما شئت، حتى لو ذهبت بالكلية ما نمنعك، لكن عليك نصف عشر أو عشر 1000 صاع، هذا هو، هذه فاتحة خاصة. لكن العلماء يقولون لو أنه لم يعني أكل الأكل هذا ما يحسن، لكن لم ما باع ولا أهدى بس مجرد أكل حاجته، فلما جاء الجذاذ جذه ثم كاله وجده أكثر من 1000 صاع الذي قاله الخارص، هل يزكي ما زاد ولا لا؟ في خلاف، الصحيح أنه يزكي ما زاد، لأن الخرص تقريب واجتهاد لأجل الحاجة، زالت الحاجة، لأن هذا الرجل لم يتصرف، ترك التمر حتى يعني تم الصلاح، إذن خلاص استغنينا عن هذا الاجتهاد باليقين، فيطالب بما زاد. طيب لو بالعكس، لو بالعكس نقول إن صدقه الساعي أو الخارص فبعد ما يجب فيما بينه وبين الله، ما يجب عليه إلا قدر ما تحصل، قال الخارص قدره 1000 صاع لما جد ولم يتصرف إلا بالأكل فقط، ولكن غير محسوب، لما جده كاله وإذا 900 صاع، هل يزكي 900 ولا يزكي 1000؟ قل فيما بينه وبين الله ما يزكي 900، لكن إن لم يصدقه الخارص فإنه يلزم بزكاة 1000، لئلا ينفتح الباب لأصحاب المزارع يدعون أن الخارص زاد عليهم، وهم قد أخفوا بعضه، ولا لا يمكن صاحب المزرعة يدعي أنه لم ما باع ولا أهدى وأنه تركه حتى بدا الصلاح وكاله إذا 900، لكنه أخفى 100 أو 200، لأن هذا يفتح باب التلاعب، فإذا نقول يلزم يعني ولي الأمر يلزمه بما قال الخارص، فإن صار أكثر هو يزكي الزائد، يدفع زكاة 1000 الخارص والـ200 اللي زادت يعني طلع 1200 يزكيها هو، يعني هذا بينه وبين الله عنده زيادة. حيو يبيع يعني الأوراق أو يعني ما حصد الحبوب، ما عليه شيء، ما دام إنه باعه كعلف مثل برسيم، ما عليه شيء، البرسيم ما في زكاة، زكاة في الحبوب، هذا ما تحصل عنده حبوب، باعه علف أخضر، ما عليه شيء. هذا هو ما يدخر في زكاة، مش تقصد يعني. طيب مثل لا جاه هذه أمر الله وهذه نادرة الحمد لله نادر يعني يجي برد ولا يجي جراد ويأكل الثمر هذا شيء نادر لا بالنسبة للحبوب هذه ما في إشكال لأن الحبوب ما يمكن منه شيء قبل الحصاد الحبوب ما في شيء الخرص يكون في النخل فقط في ثمرة النخيل وفي قول أنه في العنب لأن العنب أيضا يؤكل رطبا قبل أن يزبب لكن الحبوب ما فيها خرص أولا أنه ما يمكن خرص الحبوب لأن هذه بالسنابل ويصعب خرصها وثانيا أن صاحب الحبوب لن يأكل منها شيء قبل تمام الاستواء والحصاد في أحد يأكل قبل الحصاد فالحبوب تترك إذا حصدها يكيلها ويخرج الزكاة عن ابن عباس حدثنا يحيى بن أكثم أخبرنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان هذا قابوس فيه ضعف قال في التقريب فيه لين يعني فيه ضعف عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح قبلتان في أرض لا يصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين الجزية يعني مؤلف ذكره من أجل الشق الأخير ليس على المسلمين الجزية يعني أدخل الجزية في كتاب الزكاة لأنها هي المال الذي يؤخذ من غير المسلم والزكاة المال الذي يؤخذ من المسلم فهذا مثل النصراني واليهودي إذا أسلم سقطت عنه الجزية يعني الجزية مال يؤخذ من غير المسلم الذي في بلاد المسلمين كما يؤخذ المسلم الزكاة يؤخذ منها الذمي الجزية فإذا أسلم ولو أثناء الحول فإنها تسقط يعني بقي على السنة يوم واحد لما بقي يوم واحد أسلم هذا النصراني هل نأخذها قل ما بقي اليوم ولا نسقط عنه حق اليوم نسقط عنه قدر اليوم لا نسقطها بالكلية ترغيبا له في الإسلام لأنه قبل الحول بيوم أسلم فجاء الحول وهو مسلم والمسلم ليس على الجزية إذا صار مسلما كيف نأخذها منه بعد أن أسلم ولا نحسب عليه نصف سنة ثلاثة أربع سنة ترغيبا له في الإسلام أما قوله لا يصلح قبلتان في أرض هذه مسألة معروفة في ما يتعلق بالكنائس أو المعابد إذا فتح بلد شركي فتحه المسلمون عنوة يعني بالسيف وصار المشركون أهل ذمة يدفعون الجزية هل تهدم كنائسهم معابدهم أم تترك هذه فيها ثلاثة أقوال منهم من يقول يجب هدمها ويستدل بها حديث وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله يقول يجب هدمها ويستدل بهذا الحديث لكن الحديث هذا فيه ضعف كما سمعنا فيه قابوس فيه لين القول الثاني أنه يجوز هدمها وسط يعني لا نقول يجب ولا نقول يحرم يجوز يعني على حسب اجتهاد ولي الأمر إن رأى هدمها هدمها وإلا تركها القول الثالث أنه لا يجوز هدمها وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة يقولون وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم في فتوحاتهم في الشام والعراق وغيرها لم يكونوا يهدمون المعابد قالوا لأنهم أقروا هؤلاء على دينهم أقررنا اليهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته مقابل الجزية فكيف نقر على دينه ثم نهدم المكان الذي تعبدوا فيه إذن إذا أقررنا على دينه يلزم منه ترك هذه المعابد لكن في نفس الوقت لا يتجاهرون بدينهم بين المسلمين يكون فيما بينهم يعني لا يصدعون بالصوت عاليا مثل الناقوس ما يضرب خارج الكنيسة يسمعه المسلمون ولا يظهرون قراءة الإنجيل والتوراة بين المسلمين ولا يوزعون نسخ من التوراة والإنجيل ولا يدعون إلى دينهم في بين المسلمين ولا يظهرون شرب الخمر ولا غير ذلك. كل شعائرهم تكون فيما بينهم في أحيائهم، لهم أحياء خاصة بهم يتعبدون في أحيائهم ولا يظهرون دينهم في أحياء المسلمين. حتى على لو فرض صحة هذا الحديث يعني لا يصلح قبلتان في أرض، أي على سبيل المضارة والمجاهرة، هذه ند لهذه كنيسة طويلة جدا لها زي المنارة والناقوس يضرب في هذه المنارة وفي مؤذن هناك يؤذن المؤذن، هذا لا يصلح. لا يصلح قبلتان في أرض، قبلة المسلمين وقبلة اليهود والنصارى لا يصلح. لكن إذا كانت الكنيسة ليس لها معالم عالية يعني بناؤها نازل ولا يضرب الناقوس خارج الكنيسة ولا يظهرون دينهم بأي طريقة، فلا مانع يتركون، لأن أقررناهم على دين، لا إكراهم في الدين، أقررناهم على دينهم، فيتعبدون فيما بينهم في أحيائهم فيما بينهم بشرط ألا يجاهروا ولا يدعوا أحدا إلى دينهم. فعلوا ذلك انتقض عنهم. ما في مانع يبني المسجد، المساجد لا شك تبنى في أي مكان، لكن هذه الكنيسة ما تكون مناطحة للمسجد ومحاربة له، يعني بناها عالي جدا ولها يعني زي المنارة ويعني لها بناء فخم عالي، تكون يعني قريبة من الأرض مثل دور واحد في داخل أحيائهم، ولا يكون فيها مجاهرة وإظهار لدينهم. يعني أقررناهم على أن يتعبدوا فيما بينهم ولا يختلطون، إذا اختلطوا بالمسلمين لا يظهرون شيء من شعائرهم، هذا معنى. لا يمنع ليبني مسجد يبني في أي مكان، ما يمنع حتى لو كان قريب من الكنيسة، ما يمنع بني المسجد من بنائه في أي مكان. لكن إن رأى أنه في تشويش في هذا المكان وغالب أهل الحي من هؤلاء الكفرة يبتعد في أحياء المسلمين. إذا كان هذا الحي للمسلمين لكن الكنيسة بنيت ظلما وعدوانا ضعف السلطة، فما يمنع، يعني ما يترك حي المسلمين بلا مسجد لعجل فيه كنيسة فيه مدام أنه الحي فيه مسلمون. لكن لو فرضنا حي كله نصارى نتركه لهم ونبني في مساجد في أحياء المسلمين. يعني هذه من أجل يعني مقابلة هذا الشر. الحلي فيه كلام طويل وخلاف نقف عليه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.